قال: وأما الثاني فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام مجيبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها. كان كلامنا في الفصل الرابع، هذا الفصل الذي يتحدث فيه مصنفنا الأخوند رحمه الله، يتحدث على فرض اختيار الترجيح، والحال أنه لا يختار الترجيح، هو من أهل القول بالاختيار بالتخيير، لكن المشهور يذهبون إلى الترجيح منهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. لو ذهبنا إلى مقالة المشهور وقلنا بالترجيح، حينئذ السؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل نقتصر على المرجحات المنصوصة، أو يمكن أن نتعدى عنها إلى المرجحات الأخرى؟ هذا هو السؤال الأول. المشهور والشيخ الأنصاري استدل رحمه الله الشيخ الأنصاري، طبعا قلت أن الإخباريين يذهبون إلى الاقتصار، بينما المشهور والشيخ الأنصاري يذهبون إلى التعدي. الشيخ الأنصاري استدل بثلاثة أدلة على التعدي: لا نقتصر على المرجحات المذكورة في أخبار الترجيح، ونبني على أن هذه المرجحات هي أمثلة ومصاديق للمرجح الحقيقي. استدل الشيخ الأنصاري بثلاثة أدلة مرجعها إلى كبرى واحدة وهي تطبيقات إلها. الكبرى هي أن هذا الترجيح مبناه هو ملاكه هو الأقربية، مثلا الأقربية إلى الواقع. حس الملاك ما هو بالدقة سوف يأتينا، ما هو الملاك الدقيق هذا سؤال آخر سوف يأتينا، لكن الملاك موجود في الملاك الأصلي هو الملاك الكلي، إنما نرجع إلى هذه المرجحات مثلا لأنها تقربنا إلى الواقع، تجعل احتمال مطابقة هذا الخبر للواقع أقوى من احتمال مطابقة ذاك الخبر للواقع. هاي الكبرى هي الأساس التي لأجلها قال المعصومون عليهم السلام: خذوا بهذه المزايا وهذه المرجحات، هذه هي الأساس، هذا هو الملاك. وذكر ثلاثة موارد لاستفادة هذه القاعدة: أولا تعبير بعض أخبار الترجيح بالأصدقية والأوثقية، ذكر هذا، إذن هذا دليلنا الأول، هذا دليل الشيخ الأنصاري الأول، وهذا الدليل المصنف أجاب عنه في يوم أمس. الدليل الثاني ذكرناه لكن لم أذكر الجواب عنه، لأن المصنف يقول: لو أنا ترجيحي، لو أنا من أهل الترجيح لاخترت الاقتصار وعدم التعدي، على خلاف رأي المشهور، خالفنا المشهور في أصل مبناهم وهو الترجيح، ذهبنا إلى التخيير. ثم لو قلنا بالتخيير لذهبنا إلى الاقتصار وعدم التعدي، أخالفهم حتى في هذه النقطة، لقلنا بالاقتصار وعدم التعدي. لماذا المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى أن التعدي ذكرت له ثلاثة أدلة: الدليل الأول باطل، الدليل الثاني والثالث أيضا باطلان. أما الدليل الثاني، ما هو الدليل الثاني؟ واحدة من المرجحات، هكذا قال الدليل الثاني، واحدة من المرجحات الشهر، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هكذا. وهذه الرواية وصفت المشهور بأنه مجمع عليه، ومقصودها من المجمع عليه أنه مشهور، المشهور. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر غير المشهور. لماذا خذ المشهور واترك الشاذ؟ خذ الذي فيه شهرة روائية، راوين متعددين، يعني روية بطرق متعددة، روته كتب متعددة. دع الشاذ النادر الذي يرويه راو واحد، هذا اتركه. طيب ليش؟ يقول الإمام صلوات الله عليه، فإن ما قال المشهور المجمع عليه، والمجمع عليه هو نفس المشهور، مقصوده هنا هو المشهور بالقرينة السابقة التي ذكرتها. هم هذه فإن خذ بما اشتهر، وهم وراها يقول فإن المشهور. المهم فالكلمة السابقة واللاحقة دليل على أن المقصود بالمجمع هو المشهور. فإن المشهور لا ريب فيه. شيخ الأنصاري قال لا ريب فيه، لماذا؟ لأنه في مقابله نادر، مقابله نادر. عندما نقيس المشهور إلى النادر يصير لا ريب في المشهور، لا ريب في المشهور. هذا لا ريب فيه من جهة المقايسة والمقابلة بين المشهور والنادر. وإلا لولا أننا نقيس هذا المشهور إلى هذا النادر المعارض لما قلنا أنه لا ريب فيه، بل بالعكس فيه ألف ريب. ألف ريب في نفسه فيه ألف ريب. إذن لا ريب فيه لأننا قسناه، لا ريب فيه لأننا قسناه. خب إذا قسناه ليش يصير لا ريب فيه؟ لأنه عند المقايسة يرتفع احتمال المطابقة للواقع. هذا مشهور في مقابل نادر، إذا تعارض المشهور والنادر، تعارض خبر يرويه كثير من الرواة مع خبر يرويه راو واحد، حينئذ راح تكون الشهرة قرينة على أنها راح تكون الشهرة مقربة للواقع، يعني راح يكون هذا الخبر لأن رواته كثيرون راح يكون احتمال صدوره ومطابقته للواقع أقوى وأكبر وأكثر من احتمال مطابقة ذاك الخبر للواقع. إذن الملاك هو الأقربية إلى الواقع والمطابقة للواقع، هذا هو الملاك. وهذا مو خاص بالشهرة، بل كل ما كان من هذا القبيل نخليه مرجح. المصنف رحمه يقول في الحقيقة أنا أفهم أن المقصود من لا ريب فيه مو هذا الخبر بالقياس إلى الخبر المعارض أبدا، وإنما أنا أفهم وأستظهر من كلمة لا ريب فيه أن الخبر المشهور في نفسه لا ريب فيه بغض النظر عن قياسه بالخبر المعارض له. استدلال الشيخ الأنصاري يتوقف على قياس هذا الخبر بالخبر المعارض. إذا قسنا هذا الخبر بالخبر المعارض، حينئذ سنجد أن هذا الخبر بسبب المقايسة لا ريب فيه، أن المشهور بسبب المقايسة لا ريب فيه. إذن من أي باب؟ من باب أنه أقرب إلى الواقع، المقايسة جعلته أقرب إلى الواقع. طبعا واحد لا يرويه أكو رواية لا يرويها إلا نفر واحد، تعارضها رواية يرويها خمس نفرات، كل واحد سمعها من الإمام بطريق مستقلا عن صاحبه، مو واحد ينقل عن الثاني، لا دولة خمسة قالوا إحنا سمعنا الإمام عليه السلام يقول هاي الرواية. إذا قسنا الرواية رواتها خمسة ورواية راويها واحد، طبيعي راح يكون احتمال مطابقة الرواية اللي رواتها خمسة أقوى من احتمال مطابقة الرواية اللي رواتها واحد، طبيعي، فيكون هذا أقرب إلى الواقع. كلام الشيخ الأنصاري يتوقف على القياس، المقايسة، النسبة، الإضافة، إضافة المشهور إلى ذاك المعارض له. والحال أن الظاهر أن الرواية عندما قالت فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني في نفسه، مليت لمقايسته بالخبر المعارض. حتى إذا ما قايسنا بالخبر المعارض، المشهور في نفسه لا ريب فيه. وحينئذ تعال معي، شو شنو معنى أن المشهور في نفسه لا ريب فيه؟ رواية يرويها 5 نفرات، ما لي علاقة بوجود معارض لها وعدمه، فد معارض لها يرويه نفر واحد، لا 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 لا، لا نقيسها بالمعارض وأن المعارض نادر، لا، هاي الرواية المشهورة يعني اللي يرويها 5 نفرات، هاي الرواية بنفسها لا ريب فيها لأجل شهرتها، لأجل أن الراوي لها 5، لا ريب في ذلك. لا ريب في ذلك شو معناها؟ ما هو منشأه؟ لا ريب، شنو معنى لا ريب؟ يقول أنا أفهم لا ريب معناها أكو اطمئنان ووثوق بصدورها، يعني مما يطمئن بمطابقتها للواقع، هذا معنى لا ريب. الخبر المشهور أكو اطمئنان بصدوره من الواقع لكونه مشهورا في نفسها بغض النظر عن المعارض له. وحينئذ يكون المدار على الوثوق والإطمئنان. طبعا أنت إذا لاحظت هاي نكتة يذكرها المصنف، يقول طبعا في ذاك الزمان، في زمان صدور الناس ووجود الأئمة والرواة قريبين من عصر الأئمة، ماكوها وسائط كثيرة، تلاحظ هكذا حال، إما موجودين والوسائط إلهم قليلة أو قريبين، إحنا قريبين من عصر المعصومين، الرواية ما تحتاج عن عنات كثيرة، وسائط قليلة، تجينا رواية راويها 5 نفرات، رواية راويها 5 نفرات، إذا رواية راوينها 5 مشهورة بالرواية، يعني نجدها في مجموعة من كتب الرواية، مجموعة راويها جميل ابن دراج، وراويها محمد ابن مسلم، وراويها عبد الله ابن سنان، إذا نشوف هيك رواية راويها 5 نفرات، ما يصير عندنا اطمئنان ووثوق بصدورها من الإمام؟ قطعا يصير، قطعا لا ريب، يعني أنا عندي اطمئنان بصدوري، لا ريب يعطي اطمئنان بالصدور من الإمام. وحينئذ هنا ما قياس إلى رواية، يعني ما نقيس إلى رواية راويها واحد، لا، هي بنفسها المشهورة في تلك الأزمنة لا يوجد ريب فيها، هكذا نعم لا ريب فيها، ثوق وطمئنان. وعليها اللي يريد يتعدى، هاي النتيجة، اللي يريد يتعدى من الشهرة إلى غير الشهرة إلى مرجحات أخرى لم يذكرها الإمام عليه السلام في أخبار الترجيح، خلي يتعدى، ولكن فليتعدى إلى روايات، إلى عفوا مرجحات تسوي وثوق واطمئنان بالصدور، مو حي الله، مو مطلقا، وهي الدعوة أن نتعدى مطلقا حتى إذا لم توجب المرجحات غير المنصوصة، لم توجب اطمئنانا، أوجبت مجرد الظن، سوت أقربية، حتى إذا ما أوجبت أطمئنان، مجرد أن يصير احتمال مطابقة هذا الخبر أقوى من احتمال مطابقة ذاك، هذا كافي، هذا كافي، هاي الدعوة. لكن هاي الدعوة ما تنسجم مع هذا الذي فهمناه نحن من رواية لا ريب، فإن معناها الاطمئنان بالصدور. إذن النتيجة، ملخص الجواب للمصنف، أن استدلال الشيخ الأنصاري بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه يتوقف على أن نقيس هذا الخبر المشهور بالخبر النادر، فتكون هناك أقربية إلى الواقع، والأساس هو هذه الأقربية إلى الواقع، الترجيح لأجل هذه الأقربية، والحال هذا غير واضح من الرواية، بل بالعكس أنا أستظهر من الرواية أن لا ريب ناشئ من ملاحظة الرواية المشهورة في نفسها، لا بالإضافة والقياس إلى المخالفة المعارضة. وإذا كانت في نفسها مما لا ريب فيها، معنى ذلك الوثوق والإطمئنان بصدورها، وهذا طبيعي في زمن الأئمة وقرب عصر الأئمة، بل يصير وثوق وإطمئنان بالصدور لأجل الشهرة. هسه في زمننا ما يصير طبيعي تعدد الوسائط كثير، أما في ذاك الزمان يصير. وعليه في تتعدى يا شيخنا الأنصاري، اتعدى بس إلى المرجحات اللي تسوين اطمئنان بالصدور، وأن دعواك مو هذه، كل المرجحات نتعدى إلها حتى إذا لم توجب اطمئنانا بالصدور. قال: وأما الثاني، وأما الدليل الثاني، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا لا يخفى أيضا، هو قال ولا يخفى ما في الاستدلال بها بهذه الأدلة. أما الثاني، لماذا لا يتم الاستدلال الثاني؟ فلتوقفه، لتوقف الثاني، الدليل الثاني، على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها. يعني شوفوا العبارة هاي، هذه العدم، لتوقفها على عدم كون الرواية المشهورة، يعني ايش؟ راح اوخر عدم واعدل شوي العبارة وارجع اقراها مثل ما كتبها المصنف. الدليل الثاني اللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، يتوقف الاستدلال به على ان تكون الرواية المشهورة بلحاظ معارضها مما لا ريب فيها. هكذا، أن تكون الرواية المشهورة بلحاظ معارضها، وعندما نقيسها إلى معارضها تكون مما لا ريب فيها. هكذا يتوقف الدليل الثاني، فلتوقفه يعني الدليل الثاني على المصنف عسكس التعبير، بدل ما يعبر توقفه على أن تكون الرواية المشهورة بملاحظتها وقياسها إلى معارضها مما لا ريب فيه، عكس وذكر الجانب العدمي، لم يذكر الجانب الإيجابي، ذكر الجانب السلبي. فلتوقفه الثاني، الاستدلال الأنصاري بالثاني، يتوقف على أن لا تكون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، بل تكون مما لا ريب فيها لأجل معارضتها، لأجل أن معارضها نادر، مع أن والحال أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام. هذه الشهرة، الرواية المشهورة، هي بنفسها، في نفسها مما لا ريب فيها، موجبة أن الشهرة في صدر الإسلام الأول، موجبة لكون الرواية في نفسها بغض النظر عن وجود معارض نادر، مما يطمئن بصدورها، بحيث يصح أن يقال عرفا أنها يعني تلك الرواية المشهورة مما لا ريب فيها، أكو اطمئنان بالصدور كما لا يخفى. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، مما لا ريب فيها للاطمئنان بصدورها في نفسها، هي مما لا ريب فيها. ولا بأس بالتعدي منه، من هذا المرجح، الشهرة الروائية، إلى مثله، إلى مثل هذا المرجح، مما يوجب الوثوق والإطمئنان بالصدور. ولكن هذا مو هو المدعى للشيخ الأنصاري. تدرون شنو المدعى للشيخ الأنصاري؟ هذا لا إلى مدعى الشيخ الأنصاري، هذا ما بعد لا إلى كل مزية، ولو لم توجب تلك المزية إلا أقربية ذي المزية، ذي المزية يعني الخبر، لا إلى كل مزية ومرجح غير منصوص عليه، حتى ولو لم توجب تلك المزية إلا، ما توجب الإطمئنان، إنما توجب، لا توجب إلا أقربية ذي المزية الخبر إلى الواقع، توجب إلا لا توجب إلا أقربية للمزية من المعارض الفاقد للمزية، يعني هذا أقرب من ذاك، هذا أقرب من ذاك بسبب وجود المزية فيه. هذا ما يكفي، لابد من الإطمئنان بالصدور. إذن الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري غير تام. الدليل الثالث أحبتي، هو استدلال الشيخ الأنصاري بمخالفة العامة. قال: دع ما وافقهم فإن الرشد في ما خالفهم. خذ بالمخالف للعامة ودع الموافقة لهم. ليش؟ فإن الرشد في خلافهم. الرشد في خلافهم، هذا معناه أن الهداية والوصول إلى الواقع في مخالفتهم. إذا قسنا الخبر المخالف لهم مع الخبر الموافق لهم، سنجد أن الخبر المخالف لهم يؤدي إلى الواقع. الرشد يعني الوصول إلى الواقع، هكذا الوصول إلى الواقع في مخالفتهم. إذن المدار هو الأقربية إلى الواقع. إذا قسنا المخالف إلى الموافق للعامة، سنجد أن المخالف أقرب إلى الواقع من الموافق للعامة. هذا هو الدليل الذي ذكره الشيخ الأنصار، دليل الثالث. إذن المناط هو الأقربية إلى الواقع، وبالتالي أكو ملاك طبقه الإمام على المخالفة والموافق. فأي مرجح يكون يؤدي بنا إلى الأقربية إلى الواقع نأخذ به. المصنف رحمه الله يقول: في الحقيقة أنا عندي ثلاثة احتمالات في هذه الرواية، وهاي الاحتمالات كلها ما تنفع الشيخ الأنصاري. الاحتمال الأول أن مقصود هذه الرواية فإن الرشد، عبارة الرشد في خلافهم، هذا فإن الرشد في خلافهم، مقصود هذه العبارة، مقصود الإمام من هذه العبارة أن المدار كل المدار، أن الملاك كل الملاك، وأن الأساس في الهداية والوصول إلى الحق والواقع ما هو؟ خلافه. يريد الإمام عليه السلام أن يوجد أساساً يحافظ من خلاله على المذهب. قال: هذا هو الأساس. رواية مخالفة، رواية موافقة، خالفهم. يعني إذا كان خلاف العامة يقربك إلى الواقع، فلأجل كونه خلافا للعامة، ولأجل أي كان، فإن الرشد في خلافه. المدار إذن على خلافهم، هذا الأساس هو الخلاف، هذا الاحتمال الأول. هو بناء على هذا الاحتمال أي تعدي بعد ما يصير راح يكون الملاك في الأخذ بالرواية هذه هي المخالفة لأبنائنا. هذا بعد ماكو خصوصية أخرى تتمتع بهذه الميزة، ما هي هاي خصوصية؟ المخالفة، الرشد في المخالفة. إذا تجيني خصوصية أخرى تقربني إلى الواقع مو مهمة، لأنه ما بيها، هي مو مخالفة. وهي الرواية تقول المهم هو المخالفة. بناء على هذا الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني، إذا هذا الاحتمال الأول أصلا ما بيتعدي. الاحتمال الثاني هو أن المخالفة توصل إلى الواقع، لماذا؟ لأنه المخالفة غالبا ما هو مطابق للواقع، غالبا ما يكون مطابق للواقع. يعني عندما تكون هناك روايات في موضوع واحد موافقة وروايات مخالفة، عادة المخالف هو المطابق للواقع. غلبت، وقال الرشد يعني الوصول إلى الحق، غلبت المخالفة في الوصول إلى الحق. حينئذ إذا كان عادة ما الخبر المخالف لهم يوصل إلى الحق، إذا كان كذلك حينئذ إذا إجاني خبر موافق وخبر مخالف راح يصير عندي اطمئنان ووثوق بأن هذا الخبر المخالف مطابق للواقع، اطمئنان، لأن الحق غالبا ما يكون مخالفا له، فأحصل اطمئنان بأن المخالف مطابق للواقع، وحينئذ نتعدى. لكن نتعدى إلى أي شيء؟ يعني راح يصير الملاك هو ذلك الاطمئنان، هذا الاطمئنان بأي شيء؟ بأحد أمرين، الاطمئنان بصدور هذا الخبر المخالف لهم، أو الاطمئنان بكونه قد صدر لبيان الواقع. يحصل عندي اطمئنان، اطمئنان بالصدور أو بالجهة، اطمئنان. وحينئذ الملاك هو هذا الاطمئنان والوثوق بالصدور أو بالجهة بأنه صدر منهم على الإنسان لبيان الواقع، هذا المخالف. بينما ذاك لا، راح يصير عندي اطمئنان أو وثوق بعدم صدوره. فالأساس هو الاطمئنان والوثوق بالمطابقة للواقع. حينئذ ما يخالف، يتعدون شيخنا الأصالة، تعدوا إلى كل مزية توجب اطمئنانا ووثوقا بالصدور أو بالجهة، هذا من وافق عليه. هذا الاحتمال الثاني ينتج لنا التعدي الخاص، مو التعدي المطلق اللي أنت ذكرته يا شيخنا الأنصاري. الاحتمال الثالث أن مقصود الإمام عندما قال الرشد في خلافهم، تدرون شنو مقصوده؟ أن باب التقية منفتح في الأخبار المخالفة للعامة، ومنغلق في الأخبار الموافقة للعامة. أخبار التقية، مورد التقية، الصدور تقية، هذا الباب منفتح إذا كان الخبر مخالف للعامة. يعني من المحتمل عقلائيا، محتمل أن هذا الخبر المخالف للعامة قد صدر تقية، بينما الخبر الموافق للعامة هل صدر تقية الموافق؟ لا، منغلق باب التقية. فلأجل انفتاح باب التقية بلحاظ الخبر المخالف، بلحاظ هذا، لأجل هذا الانفتاح، ماذا قال الإمام؟ الرشد في خلافه، يقول لانفتاح باب التقية، بينما الموافق لا يوجد فيه باب تقية، هو موافق العام بعد، ولذلك ذاك ما لا يكون الرشد في موافقته. إذا كان الاحتمال الصحيح هذا معنى أن المدار هو التقية وعدمها، ما وافق التقية هذا يرجح، وما لم يوافق التقية لا بل هو مرجوح. حينئذ نقبل بالتعدي يا شيخنا الأنصاري لو صح هذا الاحتمال، ولكن نتعدى فقط إلى تلك المرجحات التي يكون باب التقية منفتحا على أساسها، بس مرجح يخلينا احتمال التقية قائم، بس هذا. وهذا هم هذا تعد مقيد وليس بتعد مطلق. قال: وأما الثالث، الدليل الثالث، وهو تعليل الأخذ بما خالف العامة بأن الرشد في خلافهم، هذا أيضا مو تام، لا يصح. لماذا؟ الاحتمال الأول أن يكون الرشد في نفس المخالفة، ذات المخالفة لهم فيها رشد وتؤدي بك إلى الواقع، ذات المخالفة لحسنها، لأنه المدى كل النظر إلى المخالفة، مخالفتهم حسنة فيها الإمام يريد أن يجعل هوية قائمة للمذهب بهذه الطريقة لحسن المخالفة. وعليه بعد ماكو أي تعدي، المطلوب هو المخالفة فقط وفقط، بعد ما نتعدى منها إلى مرجح آخر. هذا المرجح مرجح لوجود الخصوصية فيه نفسه، هذا الاحتمال الأول، بناء عليه لا تعدي. الاحتمال الثاني: ولو سلم أنه يعني كون الرشد في خلافهم مرجح، أن المرجح والرشد في خلافهم لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف، ولو سلم أن هذا المرجح مرجح لأجل غلبة الحق في طرف الخبر المخالف، في جهة الخبر المخالف، عادة ما يكون الحق وين موجود؟ في الخبر المخالف للعامة عادة ما، ولأجل ذلك صارت المخالفة مرجحة. يقول لو أن هذا الاحتمال الثاني، لو واحد أصر على هذا الاحتمال فلا شبهة في حصول الوثوق بأن هذه متفرعة، إذا غلب الحق في جهة الخبر المخالف إذن يتفرع على ذلك لا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المن للعام المعارض بالخبر المخالف لا يخلو من الخلل، فيه خلل إما صدورا وإما جهة، أصلا لم يصدر وإذا صدر فصدر تقية، حينئذ ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله، لا بأس بأن نتعدى من هذا المرجح وهو مخالفة العامة إلى مثله، إلى مرجح آخر مثله، لكن كن يسوي لي اطمئنان أو وثوق بالصدور والجهة وبكون الخبر المخالف الذي لا تتوفر في هذه المزية فيه خلل، عندي ثقة أو اطمئنان بوجود الخلل فيه صدورا أو جهة. ومنهم قدح حال ما إذا، هذا الاحتمال الثالث، ومنهم قدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه، في الخبر الموافق المخالف للعامة، عفوا انفتاح باب التقية فيه في الخبر الموافق للعامة، يعني إنما قال لي خذ بالخبر المخالف للعامة لأجل وجود التقية فيه، في هذا الخبر المخالف للعامة، المخالف للعامة، الموافق للعامة، عفوا ليش رجعت المخالف، الموافق للعامة إنما صدر تقية وعليه المخالف، فإذن الموافق للعامة صدر تقية، إذن المخالف للعامة صدر لبيان الواقع. ومنه ما ذكرناه في هذا الاحتمال الثاني ينقدح حال الاحتمال الثالث، ما إذا كان التعليل الرشد في خلافهم لأجل أنه باب التقية فيه منفتح، باب التقية منفتح فيه في الخبر الموافق للعام، إذن احتمال التقية وارد في الخبر الموافق للعام، بينما هذا الاحتمال ما موجود في الخبر المخالف للعام، ضرورة كمال الوثوق بصدوره، صدور الخبر الموافق كذلك تقية، يعني هذا إذا مع الوثوق بصدورهما، هم المخالف هم الموافق، هذه لو وثقنا بصدور كلا الخبرين المخالف والموافق راح يصير عندي وثوق واطمئنان بأن الموافق صدر تقية، لولا لولا قيد للوثوق، لولا القطع راح يصير عندي وثوق بالصدور إذا لم أقطع به بالصدور في الصدر الأول بسبب قلة الوسائط ومعرفتها، قد نقول لا مو وثوق بصدور الخبرين معا، وإنما قد يقال أنه قد نقطع بصدورهما في الصدر الأول للإسلام لأن الوسائط قليلة ومعروفة، نقطة خلصنا، أما كلمة هذا إشارة إلى مطلب آخر سأبينه يوم غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، أحسن الله.